جعل الله تعالى كتابه آية خالدة ومعجزة باهرة إلى يوم القيامة. فهذا القرآن العظيم فيه الخير والبركة والصلاح والفلاح والنجاح لهذه الأمة ولجميع العالمين إلى يوم القيامة. وقد امتن الله تعالى على عباده المؤمنين بإنزال هذا الكتاب، وامتن على نبيه بذلك، فقال سبحانه:
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
وقال تعالى:
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
وأقسم الله تعالى به في غير ما موضع في كتابه تعظيما لشأنه وتفخيما له، وإنما أنزله الله تعالى لا لأجل أن يترنم بذكره ويتغنى به فحسب، وإن كان هذا مرادا مقصودا، ولكن ما هو أعظم من ذلك لتدبره وتعقله: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، فأعظم ما عالج الإنسان قلبه كتاب الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. وقد ضمن الله تعالى ما أنزل على نبيه من البينات هذين الأمرين، فاحتوى كتاب الله عز وجل على كل ما يحتاجه الناس في أمر معاشهم ومعادهم من العقائد والشرائع والأخلاق والآداب، فكان فيه غنية وكفاية. وجعل الله تعالى كتابه آية خالدة ومعجزة باهرة إلى يوم القيامة. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله إلا وآتاه من الآيات ما على مثله يؤمن البشر، وقد كان الذي أوتيته قرآنا يتلى. فهذا القرآن العظيم فيه الخير والبركة والصلاح والفلاح والنجاح لهذه الأمة ولجميع العالمين إلى يوم القيامة. وقد امتن الله تعالى على عباده المؤمنين بإنزال هذا الكتاب، وامتن على نبيه بذلك وشرفه به، فقال سبحانه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وأقسم الله تعالى به في غير ما موضع في كتابه تعظيما لشأنه وتفخيما له، وإنما أنزله الله تعالى لا لأجل أن يترنم بذكره ويتغنى به فحسب، وإن كان هذا مرادا مقصودا، ولكن ما هو أعظم من ذلك لتدبره وتعقله: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذا كتاب أنزلناه مبارك. فالقرآن العظيم بركة في تلاوته لما يحدثه في نفسي تالي من السكينة والطمأنينة، لأنه أعظم ذكر الله. وقد قال الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكم من إنسان قلق متوتر فتح دفتي المصحف ورطب لسانه بتلاوة آي الكتاب فانقشعت عنه سحائب من الهموم والغموم، وانجلت عن ناظريه الغشاوة، وعن أذنيه الوقر، وعن قلبه الأكنة. وهو مبارك أيضا فيما تضمنه من العلوم النافعة، وأعظم ما فيه من العلوم العلم بالله عز وجل. فلا سبيل لنا إلى العلم بالله تعالى إلا فيما أودعه في كتابه، فقد تضمن من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى الشيء الكثير مما لا يخفاكم، فيحصل للقلب من تدبر هذه المعاني الجليلة في أسماء الله وصفاته وأفعاله ما يقع به تعظيم الرب وخشيته ومحبته ورجاؤه وسائر ما يتنعم به القلب من العبادات القلبية الباطنة. وأودع الله تعالى فيه أيضا من الشرائع العادلة مما يحتاجه الناس في عباداتهم وفي معاملاتهم وفي معاشرتهم لأهليهم ما لا يبقى معه إشكال، فلم يدع شاذة ولا فاذة إلا وترك لنا منه علما، وهو مبارك أيضا في موعظته، فإن في القرآن موعظة لا توجد في غيره، وفيه تأثير على القلوب، والله أعلم بمن خلق لا يحصل إلا به. وربما تفنن الوعاظ والمربون بأنواع المواعظ والتأثيرات، وربما كان تأثيرها كبيرا لكنه آني، أما موعظة القرآن فإنها باقية وثابتة ومؤثرة. فأعظم ما عالج به الإنسان قلبه كتاب الله عز وجل، ولهذا عاتب الله تعالى على المؤمنين في أول الإسلام ما أصابهم من فتور، فقال سبحانه: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وما نزل من الحق. فلا بد أن يحدث هذا القرآن خشية وخشوعا في القلب، وكأن الله سبحانه وتعالى يحضهم ويحرضهم على تحصيل هذا الأثر. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. حذر الله تعالى من مشابهة أهل الكتاب الذين جعلوا كتاب الله ظهريا ولم ينتفعوا به فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، فكتاب الله بين ظهرانيهم لكنهم لا يرفعون به رأسا. ثم أردف الله تعالى هذه الآية بقوله: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. فلفت الله الأنظار إلى أن حاجة القلوب إلى موعظة القرآن أعظم من حاجة الأرض الميتة إلى ماء السحاب. فلا إن كان ماء السماء يحيي الأرض بعد موتها فتنبت الزرع ويدر الضرع، فإن هذه القلوب أحوج إلى ما أنزل الله من السماء من كلامه من الأرض الميتة إلى المطر. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، فإذا كان في قلبك موات فأسقه بالقرآن العظيم. والقرآن العظيم مبارك في آثاره، فإنه يحدث آثارا حميدة في الحياة الدنيا وفي الآخرة على مستوى الأفراد وعلى مستوى الجماعات وعلى مستوى الأمة بعمومها. فالمرء إن اعتصم به والتزم بهديه أصلح الله له حاله ورزق الحياة الطيبة واطمأنت نفسه وهدأ باله وحصل نعيم الدنيا المتمثل بلذة مناجاة الله تعالى. والمجتمع إن التزم بتعاليمه وحدوده وقي من الشرور والآفات، وحفرت الأسرة من الخلاف والفرقة والنزاع، وروعيت الحقوق والذمم، والأمة بمجموعها إن التزمت به حقق الله لها النصر والتمكين. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالقرآن العظيم هو عهد ما بيننا وبين الله عز وجل، إن نحن التزمنا به وعظمناه وقدمناه وجعلناه إماما لنا اهتدينا، وإن كانت الأخرى فليس وراء ذلك إلا الضلال والخسار في الدنيا والآخرة لا سمح الله. ولهذا توجهت الهمة أن نستفتح درسا في تفسير القرآن، فإنه لا يخفاكم يا رعاكم الله أن العلم الذي كان بين أيدي الصحابة رضوان الله عليهم هو هذا العلم المنزل من السماء، القرآن العظيم. لم يكن بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذه الكتب المطولات ولا الشروحات ولا ما تمتلئ به رفوف المكتبات الآن، وإنما كان أحدهم يقبل على هذا الدين بكليته فيقرع سمعه القرآن فيستحيل خلقا جديدا، ما أن يسمع كلام الله عز وجل حتى يستيقظ من غفلته ويصحو من غفوته ويعلم سر خلقه وإيجاده، فيعود خلقا جديدا ينشئه الله نشأة أخرى. ولهذا صنع الله بأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم من الكرامة والخير والتمكين ما لا يخفى. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كانوا في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء، فبعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة العربية التي كان بعضها يأكل بعضا وينزو بعضها على بعض ويقتتلون السنين الطوال من أجل بيت شعر أو شطر قصيدة أو لأجل بعير أو مرعى أو بئر ماء أو نحو ذلك، فجعل الله تعالى منهم أمة قوية متحابة وفتح بهم القلوب قبل أن يفتح بهم الحصول، وفي سنيات معدودة طبق دين الله تعالى الأرض المعمورة. عجب من العجب، كل هذا ببركة القرآن تمثلوه فرفعهم الله تعالى به، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ولذلك كان ينبغي لكل عاقل لبيب حازم أريب أن يتوجه إلى النبع الأول، إلى النبع الصافي، ويدع السواقي، يبتدئ بما أنزل الله على نبيه من الكتاب والحكمة، فيعمد إلى الكتاب والسنة يستقي منهما. ليس هذا تقليلا من العلوم الفرعية، فإن العلوم الفرعية بمنزلة الآلة أو الضوء الذي يكشف بعض مراد الله عز وجل، لكن على الإنسان أن يعمد إلى النبع فيستقي منه. إذا وجدت ماء جاريا وله فروع فإن الكسول يمكن يذهب إلى إحدى هذه الفروع والسواقي فيملأ منها إناء، ولكن صاحب الهمة يختلف، يقول ما لي أخذ من هذه السواقي التي فيها شوب وكدر وطين مع الماء، ليذهب إلى هذه العين المتفجرة المتدفقة الصافية الرقراقة فأستقي منها. فلأجل هذا رأينا أن نعقد هذه الدروس في تفسير القرآن العظيم، وأن نركز على التفسير الاعتقادي، فإنه أساس بناء الأمة وأساس صلاح القلب. واخترنا لهذا جزء عام آخر أجزاء القرآن العظيم، فسنتناوله بإذن الله تعالى على الطريقة التالية. أولا نبين مقاصد السورة، كل سورة من كتاب الله في هذا الجزء نبين مقاصدها، فإن الله سبحانه وتعالى ما جعلها سورة مسورة إلا ولها موضوع أو موضوعات مترابطة. ثم نقوم بتجزئة هذه السورة إن كانت طويلة إلى أجزاء ذات رابط موضوعي، فكل طائفة من الآيات تكون متناسبة فيما بينها عند التأمل. ثم ثالثا نشرع في التفسير التحليلي لهذه المقاطع ببيان مفرداتها وما قيل فيها وتراكيبها وما يفتح الله تعالى من علم وخير. ثم نختم رابعا باستنباط الفوائد العقدية والإيمانية والتربوية المميزة من هذا المقطع، وعلى هذا النهج نسير بإذن الله تعالى. قول الله عز وجل. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا.
نعم، نستفتح هذه الدروس في تفسير القرآن العظيم، وقد وقع الاختيار ابتداء على تفسير جزء عما المستهل بهذه السورة العظيمة سورة النبأ. ففي هذه السورة العظيمة سورة النبأ وسائر سور هذا الجزء يظهر أثر الاعتقاد فيما أنزله الله تعالى على عباده في العهد المكي، فيكاد أن يكون سائر سور هذا الجزء نزل بمكة باستثناء سورتين هما سورة البينة وسورة النصر، وما سواهما فكله مكي، ويظهر فيه ملامح السور المكية من التركيز على مسائل الاعتقاد والتوحيد ومفردات الإيمان. وما أحوجنا في هذا الزمان وفي كل زمان إلى استحياء هذه المعاني وتقويتها في القلوب والنفوس. يقول ربنا عز وجل عما يتساءلون عن النبأ العظيم، هذه السورة العظيمة المسماة بسورة النبأ ويقال أحيانا سورة عما، لها مقاصد يمكن أن نلخصها بثلاثة أمور. المقصد الأول تعظيم شأن القرآن، الثاني تقرير الإيمان باليوم الآخر، الثالث الدعوة إلى التفكر في آيات الله الكونية. هذه المقاصد الثلاث واضحة جلية في هذه السورة، ولو ذهبنا نجزئ هذه السورة إلى أجزاء لكانت الخمسة الأول ذات موضوع واحد. يقول الله عز وجل عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. هذه الآيات الخمس تتحدث عن النبأ العظيم، والنبأ العظيم إما أن يكون القرآن وإما أن يكون البعث. فالله تعالى استهل هذه السورة بصيغة الاستفهام عما، وكلمة عما هي اختصار لعن ماذا، يعني عما يتساءل المشركون، فهذا الاستهلال استفهامي، معنى عما أي عن أي شيء يتساءل المشركون، وكأنها وردت على صيغة الاستفهام للاستنكار عليهم والنعي على فعلتهم. كيف يسوغ أن يتساءلوا وأن يختلفوا في أمر كهذا؟ والنبأ المقصود به الخبر، وليس أي خبر بل الخبر الذي استطار واشتهر، لذلك قيل عنه نبأ من النبوة، والنبوة هو ما علا وارتفع. ثم فخم الله شأنه فوصفه بأنه عظيم، والأمر كذلك. وكما أسلفت فقد وقع الخلاف بين المفسرين هل المقصود بالنبأ القرآن وهو قول مجاهد، أم المقصود بالنبأ البعث بعد الموت وهو قول قتادة. ويعزز القول الأول أي أن النبأ هو القرآن، أنه وقع الاختلاف منهم فيه، فتارة يقولون السحر، وتارة يقولون كهانة، وتارة يقولون شعر، فينطبق عليه أنهم قد اختلفوا فيه الذي هم فيه مختلفون، في حين أن البعث لم يقع فيه اختلاف لأنهم قد أنكروه جملة وتفصيلا، إلا أن القول الثاني وهو أن النبأ العظيم هو البعث أسعد بسياق السورة، فإن سياق السورة كما سمعتم يتعلق بأحوال الآخرة والجنة والنار والفصل والحساب، ولو ذهبنا نرجح بين القولين لكان القول الأول أرجح. لما؟ لأنه أعم، فإذا قلنا إن النبأ العظيم هو القرآن فإنه يدخل في القرآن أمر البعث فيكون متضمنا له، ويكون اختلافهم في الواقع في مفردات هذا الأمر، فهذا أولى بالاختيار، وقد ذهب إلى هذا الاختيار عدد من المفسرين على رأسهم كما أسلفت مجاهد رحمه الله، وأسس الشيخ محمد عبد الله دراز كتابه النبأ العظيم اقتباسا وأخذا من هذه السورة. فالله تعالى يقول عما يتساءلون، أي عن أي شيء يتساءل المشركون، ثم يجيب إجابة مجملة لا تفصيل فيها عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، فقد وقع بينهم الاختلاف في هذا النبأ. ثم إن الله سبحانه وتعالى لا يذكر تفاصيل اختلافهم والجواب عنهم، بل يعرض عن ذلك وكأن الأمر من البيان والوضوح بمكان، بحيث لا يستحق أن يتنازل مع المخالف ويتحدث معه في أمر في غاية البيان والوضوح، ففي هذا الإعراض تفخيم لهذا النبأ العظيم وترذيل لهؤلاء المنكرين له. ثم تأتي آيتان فيهما زجر وقرع لهم، يقول الله تعالى كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، وما أشد وقع هذه الجمل على القلوب، وكلمة كلا أحسن ما يقال في معناها، أي ليس الأمر كما يزعمون، ليس الأمر كما يزعمون وما يدعون من إنكار البعث أو الطعن في القرآن. وأتى بالتكرار في قوله ثم كلا سيعلمون للتأكيد، ولم يبين الله تعالى يعلمون ماذا، لكن واضح من السياق أنهم سيعلمون حقيقة هذا النبأ وتحققه في الواقع، يعلمون حقيقته وتحققه في الواقع. متى ذلك؟ حينما يعاينونه ويبصرونه. يقول الله عز وجل ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل. رأيتم كيف سيعلمون حينما يرونه عيانا بأبصارهم، حينما يعلمون أن وعد الله حق. ونختم باستنباط بعض الفوائد. أولا عظم شأن القرآن أو البعث، عظم شأن القرآن أو البعث على الخلاف الذي ذكرنا، وأنه من أصول الإيمان، وأنه من أصول الإيمان، وسيأتي لذلك مزيد التقرير إن شاء الله. الفائدة الثانية سفه المنكرين للأمور اليقينية. ألم تروا كيف سفههم الله؟ عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، لم يلقي لهم بالا ولم يناقشهم في شبهتهم لأنها من الظهور بمكان، فالله ينعى عليهم أن يتساءلوا في هذه القضية، فهذا تسفيه من الله لهم. الفائدة الثالثة أن المخالفين للرسل مختلفون فيما بينهم، وهذا ملحق، ليسوا على قلب واحد. قال الله تعالى الذي هم فيه مختلفون وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، فهم في شقاق، فكل من خالف الحق ستجدهم فرقا وشيعا وأحزابا، لأن الحق واحد لا يتعدد، أما الباطل فشعب وظلمات، ولهذا دوما الله تعالى يوحد الحق فيقول مثلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الحق واحد والباطل أشلاء. يقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، إذن هي سبيل واحد. الفائدة الرابعة استعمال أسلوب التهديد في الموعظة الإيمانية. من أين؟ كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، يا له من تهديد ووعيد وردع وزجر. ولذلك لا بأس للداعية في بعض المواقف أن يهدد المدعو بعقاب الله وبشؤم صنيعه، أن يخوفه باليوم الآخر ويقول ويلك، كما قال الله عز وجل، قال والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن. فلا بأس أن يستعمل المرء في موعظة الضال أسلوب التهديد كما صنع الله تعالى في هذه السورة. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.